وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن من أدرك ثلاث ركعات قبل نصف الليل وكان مسافراً فهل يتعين عليه تقديم المغرب أم تقديم العشاء أم الجمع بين المغرب والعشاء بطريقة الإقحام؟ فالكلام فعلان في طريقة الإقحام. فقد استدل على عدم جواز إقحام صلاة في صلاة بوجوه، وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو عبارة عن محو صورة الصلاة. فإن من يصلي فريضة العصر أثناء صلاة الظهر أو العشاء أثناء صلاة المغرب فلا يصدق عليه أنه مشتغل بصلاة المغرب أو بصلاة الظهر. وأشكل على ذلك أو أجيب عن هذا الإشكال عفواً. أولاً بأن اعتبار عدم النحاء الصورة الصلاتية مبني على أن عنوان الصلاة له موضوعية، حيث إن هناك بحثا في أن قوله مثلا جل وعلا أقم الصلاة أو صل الظهر، هل أن لعنوان الصلاة موضوعية أم أن عنوان الصلاة مجرد مشير إلى الأجزاء والشرائط؟ فإذا قلنا بأن عنوان الصلاة أيضا مأمور به، فكما أن المكلف مأمور بالأجزاء من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود، ومأمور بالشرائط من وقت وقبلة واطمئنان، فهو مأمور أيضا بعنوان الصلاة، فإن لعنوان الصلاة موضوعية. فلذلك لو فصل بين الأجزاء بما لا يصدق عليه أنه صلاة، كما لو افترضنا أنه فصل بين الركوع والسجود بأن جلس يخيط ثوبه أو يصلح نعله أو ما أشبه ذلك، فبناء على أن عنوان الصلاة أيضا مطلوب، فلازم ذلك بطلان الصلاة بالفصل بين أجزائها بما ليس من الصلاة لانمحاء عنوان الصلاة، وعنوانها مطلوب في حد ذاته. وأما إذا قلنا بأن عنوان الصلاة مجرد مشير. فقوله أقم الصلاة أي عليك بإتيان الأجزاء والشرائط بلا دخل للعنوان نفسه في المأمور به. فمتى ما أتى بالأجزاء مشروطة بالشرائط فقد امتثل الأمر، وإن اشتغل في الأثناء بما ليس صلاتان. نظير ما التزم به الأعلام في الغسل، حيث قالوا بأن المأمور به في غسل الجنابة مثلا هو نفس الأجزاء، بأن يغسل رأسه ورقبته ثم يغسل بدنه وإن فصل بينهما بفواصل كثيرة. فإن عنوان الغسل ليس له موضوعية في المأمور به، فصدق عليه أنه يغتسل الآن أو لم يصدق عليه، فإن المطلوب أن يأتي بنفس الأجزاء وقد أتى بها. إذن فهذا المبنى وهو اعتبار انحفاظ صورة الصلاة بأن لا يفصل بين أجزائها بغيرها، هذا مبني على أن للعنوان موضوعيتان. هذا أولا. وثانيا، على فرض التسليم بهذا المبنى وأن لعنوان الصلاة موضوعية في حد ذاته، فإنما يزول العنوان عرفان إذا اشتغل بفاصل أجنبي، كما لو فصل بين الركوع والسجود بخياطة أو مثلا كتابة أو ما شاكل ذلك. وأما لو فصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أخرى أو بما هو ذكر من الأذكار، فحينئذ لم تنمح صورة الصلاة بناء على اعتبارها. فالاستدلال بهذا الوجه على بطلان إقحام فريضة في فريضة محل تأمل كبرا وصغرا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع،
السؤال ما حد صورة الصلاة يعني مكان ما ثلاث ركعات أصبحت خمس ركعات؟
لا لا لا، صلاة أخرى. صورة الصلاة تلك ما غيرها.
جديد صلاة المغرب ما حد صورة،
ما محد صورة الثلاث ركعات، جاءت ثلاث ركعات
خمسة صلاة،
لا خمسة صلاة أخرى
مو يعني الآن شيء واحد.
ها رجل أنت هذه متصلة، هذه شنو الدليل على اعتبارها يعني متصلة؟
من ينظر إلى هذا
يقول يصلي له، لا
هي عشاء ولا هي مغرب.
لا ما يشترط أن يقال يصلي المغرب، هم يشترطون صورة صلاة. أما صورة صلاة المغرب هذا بعد صار يعني زايد، بعد هذا يحتاج لدليل ثاني. أن يشتغل بالصلاة وما زال في الصلاة، ما خرج من الصلاة، هذه بعد أن يشتغل بصلاة المغرب، هذه يعني يحتاج لها لطف قريحة. الوجه الرابع هو ما ذكره السيد الخوئي وركز عليه، وهو مسألة السلام. فإنه إذا أقحم فريضة في أخرى سوف يأتي بسلام لفريضة ضمن فريضة أخرى، والسلام مخرج، وبكونه مخرجا عن الصلاة يصبح أجنبيا، كما ورد في الصحيحة إذا ذكرت كل ما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فقد خرجت أو فقد انصرفت. فمقتضى ذلك أنه متى وقع السلام خرج من الصلاة. فبما أن السلام مخرج فلا محال يعد السلام من قبيل الكلام الآدمي بالنسبة للصلاة التي هو فيها. ولكن سيد الإمام قدس سره ناقش في هذا الوجه. أولاً بأن السلام مخرج للصلاة التي قصد السلام لها، لأنه مخرج من أصل الصلاة، وإنما بالسلام خرج من الصلاة التي قصد أن يكون هذا السلام منها، لأنه خرج من الصلاة بالكلية، بحيث يعد هذا الكلام أجنبيا لأنه به يخرج من الصلاة. وأما عفوا وعلى فرض، وثانيا على فرض، على فرض أن السلام مخرج على كل حال فليس بعد السلام صلاة. وقد أفاد بأنه إن قلنا، طبعا هذا الرد الثاني بناء يعني مبنائي، إن قلنا بأن التداخل على طبق القاعدة فيمكن أن يأتي بسلام واحد لكلا الفريضتين، فيأتي بسائر أجزاء الفريضة الثانية ضمن الأولى إلا السلام، فإذا انتهى من أجزاء الأولى أيضا أتى بسلام واحد بقصد الخروج من كلتا الفريضتين. نعم إذا قلنا كما هو الصحيح أن التداخل على خلاف القاعدة فإن ظاهر تعدد الأمر تعدد المأمور به، فلكل صلاة سلامون، فلا يمكن التخلص من المحذور بهذا الوجه. الوجه الخامس مما استدل به على عدم جواز إقحام صلاة في صلاة، هذا الوجه أنا ما وجدته عند غير سيد الإمام، لعلكم تجدون بحث وجدته عنده فقط، وهو أن المستفاد من نفس الأخبار الواردة في آخر الوقت بالأمر بصلاة العصر وترك الظهر هو عدم جواز الإقحام. بيان ذلك، مثلاً إذا نظرنا إلى صحيحة الحلبي سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما، يعني الوقت عنده واسع يسع الظهر والعصر، فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته يعني أن تفوته إحداهما، بمعنى أن الوقت لا يسع إلا لإحداهما، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، بمعنى أنه لو قدم الظهر عليها فإن العصر تفوته، فيكون قد فاتتا جميعا. ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها، ثم يصلي الأولى بعد ذلك على إثرها. فقد استفاد السيد الإمام من مثل هذه الرواية أنه لو كان الإقحام جائزين، أي إقحام فريضة في فريضة، لكان الوقت واسعا لهما. إن بإمكانك أن تبدأ بركعة من الظهر ثم تدخل في العصر ثم تعود إلى الظهر ثم تعود وهكذا، إذ لو كان الإقحام جائزان لكان مقتضى ذلك أن يكون مأمورا بكلتا الفريضتين، لأنه قادر على الإتيان بكليهما على نحو الإقحام. فتعيين أنك مأمور بالعصر فقط، وأنك لو لم تأتي بها فتفوتك الفريضتان، يتنافى مع جواز الإقحام. إذ لو كان الإقحام جائزا لما فاتته الفريضتان. وهكذا عبر قال: مع أنه لو كان ذلك جائزا، يعني الإقحام، لكان اللازم، صفحة 190 من كتاب الخلال، لكان اللازم التنبيه عليه في الأخبار الواردة في آخر الوقت، بل الأمر بصلاة العصر وترك الظهر كما في صحيحة الحلبي التي قرأناها. وأنه لو أتى بها، يعني شو لو أتى بها؟ يعني الظهر فاتتا، دليل على عدم صحة الإقحام، إذ على فرض صحة الإقحام تجب الصلاتان لإدراكهما في وقتهما، ولم يفت شيء منهما. ومن البعيد دخل إشكال آخر. نعم، ماذا تقولون في هذا الاستدلال لطيف الأنيق الرشيق؟
فرض الإقحام فيما لو كان هناك
واحد
لهما معنى،
أما هذا عن بعد
فرض الإقحام وإلا هو فرض الإقحام في كل الفروض السابقة.
بلي بلي،
لو كان
ما يخالف، لا بأس، لا بأس تتعمم الإشكال، لا بأس، مشكلة نلتزم بذلك.
تعجيز اختياري
ما بنتكلم عن حديث من أدرك حتى نقول تعجيز اختياري. احنا كلامنا الآن إذا يجوز الإقحام بعد ايش يقول لي قدم العصر؟ ماكو موجب لتعين تقديم العصر. أقدر أنا صلي الظهر وأدخل في ركعة من العصر، أرجع أصلي ركعة من الظهر، يا مال باقي أربع ركعات، أرجع أصلي العصر فأدرك من كل منهما، لا أقل، أدرك من إحداهما ثنتين ومن واحدة ليش؟ لا نريد أن نتمسك بمن أدراك، خلوا أدرك مي موجودة أصلا. إحنا نريد أن نقول لو كان يجوز الإقحام لماذا يلزمني تقديم العصر بتمامها؟ تقول يجوز الإقحام، إذا يجوز الإقحام ليش ما أجيب العصر والظهر معان؟ تقول يجوز الإقحام،
يجوز الإقحام إذا الوقت يسع لكليهما.
من أين هذا؟ الذين يقولون بجواز الإقحام مطلقا، ولهذا احنا جايبين في من أدرك ثلاث ركعات فقط.
لعل الإمام لم يقل الإقحام لهذه النقطة.
شنو أي نقطة؟
هو أن الوقت لا يسع لكليهما.
أدري يسع الوقت لكليهما على نحو الإقحام،
يعني
على نحو الإقحام هو يسع
نصف الصلاتين ونصف الإقحام،
بل نصف من لهذه ونصف لهذه.
هذا لعله مانع.
ليش؟
هذا مدة الترتيب،
مو الإقحام علشان الترتيب، هو الإقحام أصلا لأجل الترتيب، حتى يصير ركعة من العصر بعد ركعة من الظهر، والركعة الثانية من العصر بعد الركعة الثانية من الظهر، وهو يريد يحافظ على الترتيب. سيدنا أي خلاف الترتيب يا
سيدنا؟
لا إله إلا الله. بغير على الوقت الاختصاصي يا شيخنا،
حتى
أقول بالنتيجة لولا جواز الإقحام، وإلا إذا نجوز الإقحام ليش يتعين عنه؟ وقاعد السيد يناقش في أصل المطلع، إذا تقول يجوز الإقحام ليش يتعين عليه أن يأتي بالعصر بتمامها؟ لا أقل الإمام يقول لا يا أخوة أنت مخير، لا أقل، إذا الإقحام يجوز لماذا يتعين علي أن أقدم العصر بتمامها؟ ليش؟ هو يقول لك مدام يجوز الإقحام إذن أنت متمكن من أن تأتي بالفريضتين ولو بهذا النحو المبعض، فأتي بهما، فأتي بركعة من العصر ثم بركعة من الظهر ثم بركعة من العصر ثم بركعة من الظهر، فأدركت من كل منهما ركعتين.
لأنه هو ما
ألغى خصوصاً
سابقاً ناقش هذا الشيء.
بل لا بأس، فليختص بالإقحام، صحيح كلامكم صحيح، فلنقل به في الظهرين مثلاً. خب وكلامه غير بعيدين، والوجه الأخير أن يقال بأن جواز الإقحام مناف للمرتكز المتشرعي، فإن هذا مثلا مستنكر لدى المتشرعة بما هم متشرعة. فالنتيجة أن جواز إقحام فريضة في فريضة ممنوع إما لما يستفاد من الروايات الواردة في آخر الوقت كما ذكر السيد الإمام، أو من المرتكز المتشرعي. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. عندنا شرط ثاني، وهو لو جوزنا الإقحام فكيف نحافظ على الترتيب؟ سبق البحث في هذه النقطة، ذكروا السيد نسي والآذى أشكال، هل أن الترتيب المستفاد من قوله إلا أن هذه قبل هذه وقوله فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، هل أن الترتيب معتبر بين الماهيتين أو بين الوجودين؟ فإذا قلنا بأن الترتيب معتبر بين الماهيتين، يعني ما يسمى بظهر وما يسمى بعصر، فمقتضى ذلك اعتبار الترتيب في الركوعات، لأن المميز للمسمى بالظهر في قبال المميز للمسمى بالعصر أن يركع أربعة ركوعات، فمتى ما ركع أربعة ركوعات للظهر انتهى موضوع الترتيب لأن المسمى تحقق وإن بقيت بعض الأجزاء. وأما إذا قلنا بأن الترتيب معتبر بين الوجودين كما هو ظاهر قوله فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، فهل هو معتبر بينهما على نحو صرف الوجود؟ يعني بمعنى أنه يكفي في الترتيب أن يدخل في صلاة الظهر، فمتى ما دخل في صلاة الظهر صدق أن الظهر قد سبقت، ولو دخل في صلاة العصر بعدها، فمقتضى هذا المبنى جواز الإقحام، إذ ما دام الترتيب معتبرا بين الوجودين على نحو صرف الوجود، متى ما صدق عليه أنه دخل في الظهر يمكنه الدخول في العصر. أم أنه معتبر بين الوجودين على نحو الجميع، بمعنى يعتبر وقوع كل جزء من العصر بعد كل جزء من الظهر، فيصلي ركعة من الظهر ثم يصلي ركعة من العصر ثم يصلي الثانية من الظهر ثم يصلي الثانية من العصر، حتى يقع كل جزء من العصر بعد كل جزء من الظهر.
هو جزء جزء من لازم نقرأ فاتحة الهاي وفاتحة الهاي.
بل بل
قل هو الله أحد مو بل بل ركعة يعني جزء جزء.
لا المقصود يعني الركعة المميزة. فحينئذ بناء على هذا سوف يجوز الإقحام بل يتعين في بعض الفروض. وأما إذا قلنا بأن الترتيب المعتبر بين الوجودين معتبر في المجموع، يعني بأن يقع المجموع بعد المجموع كما هو المسلك المشهور، فلا محال يكون هذا مانعا من جواز الإقحام، لأنه لا يمكن أن يدرك به الترتيب المعتبر إذ هو معتبر بين الوجودين على نحو المجموع. وهذا ما ركز عليه سيدنا قدس سره صفحة 217 من الجزء 11، قال على أن الترتيب المعتبر ملحوظ بين تمام أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر الدليل، والإقحام المزبور لا يستوجب رعايته إلا في بعضها، فهذا الاحتمال ساقط. والمتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كما في المثل. خش تمت المسألة، تمت وبالخير عنه. مسألة الخامسة، لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة كما لو دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر وأن وظيفته العصر فأراد أن يعدل بصلاته إلى العصر، لا يجوز، بل يقطع ويشرع في العصر. وعللها سيدنا قدس سره بأن الصلوات حقائق متباهية توقيفية، هذه عبارات انتهت دورها قبل 100 سنة. فإن الصلوات حقائق متباينة، بمعنى أن ظاهر قوله إلا أن هذه قبل هذه هو كون الأولى والثانية عناوين قصدية، فكأنه قال إلا أنه يوقع الأربع السابقة بعنوان أنها الأولى ويوقع الأربع الثانية بعنوان أنها الثانية، وإلا دائما الأربع تقع قبل الأربع، فلا محال قوله قبل هذه يعني أن يقصد القبلية، فالقبلية عنوان قصدي وليس عنوانا انطباقيا. فبما أن الصلوات عناوين قصدية فلا محال مقتضى القاعدة هو شنو؟ عدم جواز العدول من إحداها إلى أخرى. وحيث دلت بعض النصوص كصحيحة زرارة السابقة إذا نسيت الظهر فذكرتها وأنت في العصر فانوها الأولى، خرجنا عن مقتضى القاعدة بشنو؟ بشنو؟ بمقدار ما دل عليه النص. وأما في غير ذلك كالعدول من السابقة إلى اللاحقة أو من الفائتة إلى الفريضة وما أشبه ذلك فلا يجوز على طبق القاعدة. كلام متين. إذا كان مسافرا، مسألة ستة، إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت مقدار 4 ركعات فدخل في الظهر بنية القصر لأنه شنو؟ مسافر، ثم بدا له الإقامة أثناء الصلاة، بدا له أن يقيم 10 أيام، عزم على الإقامة وهو في الصلاة، بطلت صلاته. ولا يجوز العدول بها من الظهر إلى العصر الرباعية، بل يقطعها ويستأنف العصر. والوجه في ذلك يبتني على أمور. الأمر الأول أن وظيفته بمجرد العزم على الإقامة شنو؟ أن يصلي أربعا. زين. والأمر الثاني بمجرد أن تكون وظيفته أن يصلي أربعا والوقت لا يسع إلا أربع ركعات، أن يكون مأمورا بالعصر لا بالظهر، وهو قد دخل الظهر، فبما أنه عزم على الإقامة صارت وظيفته أربع ركعات، وبما أن الوقت لا يسع إلا مقدار أربع ركعات فإن وظيفته العصر. وحيث لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، فما نواه ظهرا لا يجوز العدول به إلى العصر، فتعين عليه شنو؟ استئناف العصر. فلا جرم تبطل الظهر فيرفع اليد عنها وصلي العصر. وإذا كان الفرض بالعكس، هذا محل الإشكال، وإذا كان في الفرض يعني باقي عليه مقدار أربع ركعات ناويا للإقامة، عزم على الإقامة بقى عليه مقدار أربع ركعات، عزم على الإقامة صارت وظيفته شنو؟ أن يصلي أربعا، والتفت إلى أن هذا الوقت يجب أن يصلي فيه العصر، فشرع في الرباعية بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ، ثم بدا له قبل أن يتم الرباعية، ثم بدا له أن لا يقيم عشرة أيام، ولو لأنه يريد يحير الفقهاء، قال أنا أريد أحير الفقهاء بأعمالي ثم بدا له أن لا يقيم عشرة أيام فعزم على عدم الإقامة، فما هي وظيفته؟ حيث إنه بعد أن ترك العزم على الإقامة صارت وظيفته شنو؟ القصر، وصار يمكنه أن يأتي بالظهر والعصر معا. فالظاهر صاحب العروة يقول فالظاهر أنه يعدل بها، هو شرع فيها بنية العصر والآن تمكن من صلاة الظهر، يعدل بها إلى الظهر ويصليها قصرا، وهذا من العدول من لا من اللاحقة إلى السابقة الذي هو جاهز. لكن سيدنا قدس سره علق على ذلك، قال في تعليقته على العروة بل الظاهر أنه يقطعها يقدر يعني ويأتي بالصلاتين قصرا إن أدرك صلاة العصر ولو ركعة، وإلا أتم ما بيده قصرا، وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل، مو بس حكاية تأمل. زين، لماذا؟ قال قدس سره فإن مورد العدول ما إذا كان المصلي مأمور بالسابقة، غير أنه نسيانا دخل في اللاحقة، وليس المقام كذلك. ضرورة أنه حينما دخل في اللاحقة يعني في العصر كان مأمورا بالعصر، لأنه كان عازما على الإقامة وكانت وظيفته أربع ركعات ولم يكن الوقت يسع إلا لأربع، فكان مأمورا بالعصر، بحيث لو أتى بالظهر حينئذ لما وقعت مأمورا بها، وإنما تغير الحكم من التمام إلى القصر لأجل تبدل الموضوع، الموجب لانقلاب الوظيفة ومثله غير مشمول للعدول. فالملخص من كلامه سيأتي النقاش فيه. فالملخص من كلامه أنه بما أن مورد العدول من كان مأمورا بالسابقة حين شروعه في اللاحقة، فهذا لا ينطبق على محل كلامنا، لأن محل كلامنا حينما شرع المكلف في اللاحقة ألا وهي العصر لم يكن مأمورا بالظهر لأنه كان مقيما، وإنما أمر بالظهر بعد ذلك لا حينما شرع في اللاحقة، فالمورد خارج عن محل العدول. فهل ما ذكره تام وهل ينطبق على مبناه من أنه مأمور بالجامع بين الظهر والعصر والقصر والتمام، لأنه مأمور بكل صلاة صلاة؟ هذا يأتي الكلام عنه بعد العطلة، يعني يوم الاثنين نعطل السبت والأحد بمناسبة يوم عرفة ويوم العيد، ونرجع يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.